قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
العلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإفتائي المباشر مع أهل العلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد مغرب يوم الجمعة وبعد عشاء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، والذي نسعد فيه باستضافة نخبة من العلماء وطلبة العلم لإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
أنتم مشاهدين الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أيضا أن تطرحوها عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك وأيضا عبر حساب البرنامج في تويتر. فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله بارك الله فيكم.
شيخنا الفاضل، ونحن في بداية هذا الفصل، فصل الشتاء، حيث أن النهار فيه قصير وأيضا يطول فيه الليل، لو تحدثنا عن موضوع المؤمن والشتاء في بداية هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن قلب هذا الكون، يقلب الليل على النهار والنهار على الليل، يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، يكور الليل على النهار، فهو سبحانه وتعالى يقلب الليالي والأيام والشهور، وتأتي السنوات بعد السنوات. فهذا فيه حكم عظيمة في تغير الفصول وخروج فصل ودخول فصل آخر، وتغير الأجواء من برودة إلى حرارة، وكذلك وجود الأمطار والخيرات يعني تختلف من مكان، من وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان. فهذا من حكمته سبحانه وتعالى، ومعلوم أن هذا التغير له أثر على عموم الناس حتى ولو لم يكونوا من أهل الإسلام، لأن الإنسان حينما يكون مثلا في جو يسير على وتيرة واحدة ثم بعد ذلك يتغير فيحصل له نشاط وجد. ترى الناس مثلا إذا دخل وقت الشتاء مع ما فيه من الشدة من البرد، ولكن يفرحون ويأنسون لأنه يكون فيه نوع من التغيير في النزهة وفي الرحلة والخروج البرية وما أشبه ذلك، إما يحصل للناس يعني من الجهة وصف العام يعني خروج عن رتابة في جريان الأيام والليالي. لا شك أن هذه عبرة وفيها من الحكم شيئا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في الآيات الأخرى ذكر الآيات لقوم يعقلون، وذكر في الآيات لقوم يتقون، فهو فيه آيات وفيه عبر لقوم يعقلون ولقوم يتقون ولأولي الألباب. فالمؤمن يتفكر وينظر في تقلب الليالي والأيام وانقضائها، وهذا أول ما يذكره بسرعة مضي العمر، وأنه لا يدوم، وأنه إذا كان تمضي الليالي ثم ذلك تمضي الشهور، بل تمضي الفصول ثم يأتي فصل وفصل آخر، ثم تمضي السنة وتأتي السنة الأخرى. هذا يدعوه إلى أن يتدارك وأن يعمل وأن يجتهد حتى إذا أدركه الأجل وهو قد عمل واجتهد فيكون قد احتاط لنفسه ورجى رحمة ربي سبحانه وتعالى لعله يلقاه وهو راض عنه. والمؤمن كما تقدم في حال تقلب الأجواء والأحوال يتذكر، فإن شدة البرد من شدة أو تنفس جهنم، وشدة الحر أيضا من تنفس جهنم، كما ثبت الصحيحين حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر في الحديث أن النار قالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فهذا وإن كان يعني فيه نوع مصالح فلا شك يحصل فيه شيء من الشدة، لكن يتوقعه الإنسان ويجعله سببا لعمل الخير. ولذا أهل الجنة أهل الجنة لا يحصل لهم لا حر ولا برد، فالله سبحانه دناهم من النعيم العظيم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فهم في نعم عظيمة. والمؤمن لا شك أنه يحصل له مصالح عظيمة، ويتذكر أولا يتذكر حال أهل النار والعياذ بالله من شدة حر النار، وأنه نفس لها في الصيف، شدة الحر نفس لها في الصيف، وشدة البرد نفس لها في الشتاء، فيجعله يتوقع ويعمل ويجتهد في أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من نار جهنم ومن عذابها. كذلك في الدنيا يتذكر، وهو أن يتذكر إخوانه ويتذكر حالهم، من لا يجد غطاء، من لا يجد وطاء، من لا يجد لباسا يكتسي به. وقد كان للسلف رضي الله عنهم حالات عظيمة ومسابقات وإيثار في إيثار الغير والبحث والحرص على ذلك، وهذا أمر جاءت بالأدلة والسنة. مما يروى أن صفوان بن سليم رحمه الله من التابعين خرج يوما فوجد إنسانا ليس عليه كساء في شدة البرد، إنما عليه شيء ثوب خفيف، فأخذ ثوبا يستدفئ به فألقاه عليه وبقي بلا ثوب يستدفئ به، فرآه إنسان في المنام وهو يعني رآه في رؤيا وأنه دخل الجنة بقميص، فجاء يبحث عن هذا ذلك الرجل حتى سأل عنه فأخبره بالرؤيا. المقصود أن هذا يعني يبين حال السلف، والمؤمن يعلم من الأدلة والنصوص إعانة إخوانه والاجتهاد في قضاء حاجاتهم، خاصة في مثل هذه الأيام ونحن نسمع عن حال إخواننا في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي العراق، وما يجدون من الشدة وما يجدون من العنات ومن الإيذاء والقتل والإهانات والعذاب والسجن على أيدي أعداء الدين والعياذ بالله. فعلى المؤمن يجتهد في أن يعينهم وأن يقضي بعض الواجب، لأن هذا أمر واجب، ويسلك السبل التي تكون سببا في نجاته هو لأن هذا أمر متعين عليه، يجتهد في إيصاله، وإن كان يعني أنه قد أحيانا قد يشق على بعض الناس لتعقد يعني الوسائل في مثل هذه الأيام، لكن يستعين ويجتهد. ثم أيضا ذكر بعض العلماء في هذا حديثا، وهو أن الشتاء ربيع المؤمن، وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام أنه يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال الصيام أو قال الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. هذا الحديث روي من رواه الإمام أحمد رحمه الله من بلفظ الشتاء ربيع المؤمن بهذا اللفظ من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم، وهذه نسخة ضعيفة. ورواه أحمد والترمذي من طريق نمير بن عريب عن عامر بن مسعود الجمحي، وأنه عليه الصلاة والسلام قال الشتاء أو قال الصيام في الشتاء ربيع المؤمن، زاد البيهقي طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. وهذا أيضا سنده ضعيف، لأن نمير هذا مجهول، وعامر مسعود الجمحي ليس بصحابي كما جزم الأئمة الحفاظ بذلك، بل هو في حد المجهول. ويعني تساهل هل بعض العلم في هذا الزمن فصححه أو يعني قواه بما له مما رأى له من شواهد، لكنها شواهد لا تصح، وبعضها في أسانيدها مقومة ركون، مثل هذا لا ينبغي ذكر من كان في سنده متروك أو كذاب ولا يكون شاهدا له. لكن نحن نقول حقيقة الربيع المؤمن على حقيقة هو القرآن، ولهذا في الحديث وأن تجعل القرآن ربيع قلبي هو ثابت،
وما ذكروه من كونه ربيع المؤمن هذا صحيح من جهة المعنى، من معنى أن الإنسان وأن المستنبطون أنه ربيع المؤمن من جهة ما ذكر، وهذا وإن لم يثبت حديثا لكن قصراه أن يكون مما ذكره بعض السلف وأقره من جهة المعنى، ولهذا ذكره ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف ولم يستنكره وذكر بعض الآثار في هذا الباب. فنحن نقول إنه من جهة المعنى يعني أحسن أحوال يكون مما ذكره بعض السلف، وذلك أن الشتاء يطول ليله ويقصر نهاره فيكون سببا في العون على قيام الليل، سببا في العون على قيام الليل، فهو يقضي حاجته من النوم. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى جعل تقريب الكون بطول الليل سببا في إعانة المؤمن أن إن تيسر له شيء من الليل من ذكر وتسبيح أو استغفار أو نحو ذلك أو صلاة، وكذلك إن تيسر له في النهار صيام أو غير ذلك من أعمال البر والخير التي تذكر بها حال إخوانه، فهو من جهة المعنى يعني يصح حينما يجعل المؤمن الشتاء على هذا الوصف سببا ودافعا له إلى أعمال الخير. نسأله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين على كل خير، آمين.
اللهم آمين. أحسن عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. نستاذيكم في استقبال واتصالات هذه الحلقة. الأخ مبكر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخوي،
بارك الله فيكم وفي الشيخ
وفيك، بارك الله فيك.
أجزر الله لكم المثوبة.
آمين آمين، جزاك الله خير.
نحبكم ونحب الشيخ في الله.
أحبك الله، أحبك الله.
دخلنا نريد بس التفريق بين الوعظ والتذكير.
طيب.
التفريق بين الوعظ والتذكير بشيء من التصريح حتى يتضح لدى بعض الشباب المبتدئ في الدعوة، حتى يتبين لهم متى يكون الوعظ ومتى يكون التذكير والفرق بينهما.
طيب.
أحسن الله لكم وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك أبو بكر، جزاكم الله خير. طيب. شيخنا أيضا، ونحن يعني نحمد الله ونشكره ونعيش في هذه الأيام التي من الله علينا بهطول الأمطار فيها، سواء كانت في الرياض أو حتى في بعض المناطق. البعض يسأل عن أيضا عن أحكام الجمع الصلوات وأحكام يعني الأحكام متعلقة بالأمطار من جمع الصلوات ونحوها.
نعم، هذه ذكر العلماء بسطوا الكلام عليها، وأحكامها لا يخفى أنها كثيرة ومتنوعة، لكن هي من حيث الجملة متفق عليها من جهة الأصل، وفي اختلاف كثير في تفاصيلها وتفاريعها. فالجمع بين الصلوات هذا مشروع عند وجود سبب، سواء كان في الحضر أو في السفر، والكلام الآن ما يتعلق بالحضر عند وجود سبب، وخاصة في مثل هذه الأيام وهو عند وجود المطر. إذا وجد المطر الذي يحصل معه مشقة ويحصل معه بلل للثياب والإنسان يتأذى بالخروج إليه، فإنه يشرع الجمع له، يشرع الجمع له على الصحيح بين النهاريتين وبين الليليتين، خلافا لمن خص الجمع بين الليليتين دون النهاريتين. والصواب يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب المصلحة، وإن كان يعني إذا أمكن جمع التقديم لأنه هو الذي يحصل به الاجتماع، لأنه لو يعني أخرت الصلاة إلى صلاة العصر فلا يدري، قد يتواصل المطر مثلا ثم يشق على الناس الخروج، لكن إذا كان الناس مجتمعين ثم نزل المطر وهم في صلاة الظهر، أو كان نزوله في بدء الأمر خفيف خرج الناس لصلاة الظهر فيجمعون. وأما إذا أرادوا جمع التأخير فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وإن شق عليهم الخروج فالصلاة في الرحال، ومن تيسر له يصلي في المسجد كان أولى إذا كان لا مشقة عليه ولا ضرر عليه في ذلك. وبعض العلماء يعني وسع في هذا وجعل الجمع لأدنى مطر ولأدنى بل الثياب، ومن أهل العلم من قال لابد أن يحصل معه شيء من المشقة التي يحصل بها يعني شيء من الأذية في خروجه. وعلى هذا نقول جاءت الأدلة بهذا المعنى بالجمع، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس صلى جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، قال ابن عباس وفي لفظ لمسلم من غير خوف ولا مطر، فدل على أن المطر يجمع له. وكذلك أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين وأنه عليه الصلاة والسلام أذن في الصلاة في الرحال حينما يعني يحصل شيء من أذى، وقال ابن عباس إني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض، وأمر مؤذنه يقول الصلاة في الرحال، فكأن الناس تنكروا، فقال فعله من هو خير مني، فعله من هو خير مني. وفي حديث ابن عمر معناها أيضا، في حديث ابن عمر أيضا معناه. وقال العلماء إنه ما كان يجوز له الصلاة في الرحال، وذلك أنه عذر في ترك الصلاة في المسجد، فهو عذر للجمع، فهو عذر لأن اجتماع الناس على الصلاة في إحداهما بجمع الأولى إلى الأخيرة أو بتقديم الأخيرة إلى الأولى هو الأكمل والأتم من كونهم يصلون وحدهم، وهذا أكمل وأتم. ولهذا لو مثلا حصل مطر وشق على الناس لو يصلوا في بيوتهم، لكن يعني صل أن يصلوا في بيوتهم، لكن كونهم يصلون جماعة بأن يجمعوا الصلاتين إحدى الصلاتين إلى الأخرى جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب الأيسر، هذا أفضل وأكمل. وجاءت السنة بذلك في السفر، وأن الجمع يكون بحسب المصلحة، بل جاءت السنة بل جاء الكتاب العزيز في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك وليصلوا، فأمر الله عز وجل بإقامة الصلاة صلاة الخوف أن يصلوا معه، وكل هذا لأجل تحصيل صلاة الجماعة، وإلا يمكن أن يصلوا جماعات متفرقة صلاة أمن واطمئنان، بمعنى أنهم لا يفوتون شيئا من أركان واجبته، لكن الله سبحانه وتعالى رخص بل أمر سبحانه وتعالى بأن يصلوا جماعة، يعني يصلوا جماعة ولو حصل مع ذلك فوات شيء من الواجبات بل شيء من الأركان من التقدم والتأخر والإمام بالركوع والسجود، كل أجل هذه كل هذا لأجل الاجتماع. فإذا كان هذا في صلاة لتحقيق صلاة الخوف مع ما يحصل من الشدة لهم في ذلك، ففي حال الأمن، فاجتماعهم على الصلاة في حال الأمن مع أنهم لا يفوتون شيئا من أركانها ولا واجباتها أولى وأتم من كونهم يصلون كل صلاة في وقتها ولا يجتمعون. فالمقصود أن الجامع مشروع، لكن كل هذا عند وجود سبب، وإن كان المطر خفيف مثل الآن يعني الطرق مسفلتة، وإذا كان مثلا المطر نعم
كان هناك تصريف للمطر
أو كان يعني سفلتة مع تصريف، ففي هذه الحال الماء يذهب ولا يحصل به أذية إذا كان كثير. لكن لو كان الماء كثير بكونه يعلق بالنعال ثم بعد ذلك يتناول الثياب فهذا نوع من الأذية، ولا بأس أن من لم يتيسر له يصلي في المسجد صلى بيته، ومن تيسر له صلاة المسجد فلهم أن يجمعوا عند وجود سبب. ومن ذلك أيضا لو كان الطرق مثلا فيها حفريات وفيها مثلا يعني محلات يمر عليها الناس وفيها طين ويحصل أذية بوجود مياه في الطريق، ولو كانت هذه المياه ليست مياه أمطار، لو مثلا فاضت شيء من المياه مثلا من البيوت وكان الطريق إلى المسجد صعب وفيه مشقة بوجود الطين، في هذه الحالة لهم أن يجمعوا، وليس معنى ذلك أن يكون مطر، المقصود هو وجود المشقة. ولهذا أنت تعتبر هذا في الجمع، يعني الجمع في الحقيقة كله لأجل المشقة، فالمسافر المشروع في حقه القصر لا الجمع، المسافر ليس من سنة الجمع إنما من سنة القصر، والقصر في حقه سنة راتبة والجمع رخصة عارضة، بمعنى أنه إذا عرض الحاجة إذا عرضت الحاجة للجمع جمع، وإلا فلا يجمع. وإن كان الجمهور على جواز الجمع مطلقا للمسافر، لكن السنة المستقرة المستمرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يجمع إلا إذا كان على ظهر سير أو كان نازلا وأراد أن يرتحل في وقت وقد دخل وقت الأولى فإنه يجمع، وهذا ثبت عن أنس في الصحيح، والذي قبله ثبت عند البخاري بن عباس معلقا، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر إذا جد به السير، وهذه حال ثالث أو حالة ثالثة، يعني أنه له أن يجمع في هذه الأحوال الثلاث، وهو إذا جد به السير أو كان على ظهر سير. وفرق بين جد به السير أو على ظهر سير، على ظهر سير إنسان راكب ماشي لا ينزل إلا لقضاء حاجة مثلا، أو يقف عند المحطة، أو يأخذ شيئا من التموين، هذا على طير السير. وجد به السير إنسان نازل ليس سائر، لكنه نازل مثلا للقيلولة، لم ينزل لأجل أن يبيت، للقيلولة لا للإقامة، لينزل مثلا للاستراحة لا للإقامة، هذا جد بسفار. فلهذا في أحوال ثلاث، وهو إذا جد به السير، أو كان على ظهر سير، أو كان نازلا في وقت الأولى ثم أراد الارتحال، أيسرها هو النزول والارتحال بعد ذلك، فإنه يجمع العصر إلى الظهر. وفي حديث أنس الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان مسافرا فدخل وقت الظهر صلى الظهر، هذا في الصحيحين. عند أبي إسحاق، عند إسحاق بن راهوية بإسناد صحيح، وروى الحاكم في الأربعين، وقال والعصر هذا، وهذه زادها إسحاق رحمه الله وإمام الحافظ، يعني أنه قدم العصر إلى الظهر، وهذا كان نازلا. وهذا يبين أن المسافر النازل له أن يجمع، ومثل ما جاء في حديث ابن عمر إذا جد به السير، وهو ما إذا كان سائرا وينزل، لكن نزوله للراحة والاستراحة ونحو ذلك. فإذا مثلا استيقظ أو أراد السفر عند صلاة الظهر بعد دخول وقتها، فله أن يقدم العصر إلى الظهر، وله يقدم العشاء إلى المغرب ويسير. وكذلك أيضا وهو أولى الأحوال، كما حديث ابن عباس، إذا كان على ظهر سير، إنسان على ظهر سير لا ينزل، إنما مجرد يعني وقوف بسيارته عند محطة نحو ذلك، هذا هو أولى الأحوال الثلاث بالجمع. هذه اللي ثبت به السنة في حال الجمع. جاء في الصفة الرابعة من حديث معاذ، وله طرق معروفة وتكلم العلماء فيه، ومنهم، وهذا في الحقيقة من الغرائب، منهم من قال إنه موضوع، ومنهم من قال إنه ضعيف، ومنهم من قال إنه غريب، ومنهم من قال إنه حسن، ومنهم قال إنه صحيح هذا الحديث. والحديث ظاهره أنه جمع عليه الصلاة والسلام وكان نازلا، وأنه كان في إحدى سفراته، لعله في الحديث أنه ذكر أنه في تبوك، وهذا يحتمل، الحديث في ثبوته نظر، لكن يحتمل والله أعلم أنه في سفرته هذا كان يعني نازلا، ليس نزول استقرار، إنما نزول راحة حتى يتوافق مع الحديث الأخرى. وإلا فالحديث تكلم العلماء فيه، والأحاديث الصحيحة دالة على أنه المسافر إنما له القصر، والجمع إنما يكون في الأحوال العارضة التي تقدم ذكرها.
نعم، أصلي عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. لدي بعض الأسئلة على تويتر وعلى الفيسبوك. من أسئلة تويتر، الأخت أماني تقول: من وجد فتوى للشيخ ابن باز هل يمكن اتباعها؟
هو مسألة المذاهب، هل تموت الأقوال، هل تموت بموت أصحابها؟ نعم، أما علمهم باق، علمهم باق، والناس لا شك أنهم يأخذون عن من سلفهم ويأخذون العلم ويتلقونه، لكن ما يتعلق بالفتوى وتلقي الفتوى، فهذا وقع خلاف بين الأصوليين، وقع خلاف بين الأصوليين. من أهل العلم من قال: من وجد كلاما وفتوى لأهل العلم فإنه يأخذ بها. أقول إن هذا فيه تفصيل، إن كان الذي وجد هذه الفتوى يعني ممن له شيء من التمييز، فالنظر هذا كأنه مثل ما ينظر في كلام أهل العلم ويتأمل ويقول بما يظهر له من هذا وهذا، وهذا أمر واضح، كما ينظر في المسألة ويبحثها سواء من فتوى لأهل العلم أو كلام لأهل العلم. أما من وجدها من عموم الناس، فنقول كما أن يعني الإنسان لا يدري حينما يجد فتوى لرجل من أهل العلم، من أهل الفضل، كمثل ما ذكرت السائلة وفقها الله في فتوى من الشيخ العلامة الشيخ عبد الباز رحمه الله وأعلى درجته، نقول إن لا يدري هل هذه الفتوى مثلا بقي الشيخ عليها أو تغير قوله عنها، لأن أهل العلم وخاصة من يتبع الدليل يتغير قوله حينما يجد القول الثاني موافق للدليل أو أرجح، ويرى القول الذي قال به يعني مخالف لدليل طلع عليه فلا يدري. فلهذا مما يجعل الإنسان لا يأخذ بمثل هذا، وليس العالم أمامه يقول له هذا القول فيقول أخذت قول فلان وفلان من أهل العلم، ولهذا لا يدري. فهو في حال شك وارتياب. ولهذا نقول لو أن إنسان مثلا سأل أناسا من الأحياء، يعني سأل أكثر من واحد، فاختلف العلماء في أخذه لهذا القول، من يأخذ به ومن يتبع، يأخذ بقول من يتبع قول من، وفي كلام لأهل العلم في مثل هذا. فكذلك من باب أولى إذا وجد فتوى لأهل العلم ممن من الأموات، ففي هذه الحال عليه أن يسأل عن هذه الفتوى، عليه أن يسأل عن هذه الفتوى، وهل في نسبتها إليه أولا وثبوتها عنه، أيضا في بقاء الشيخ عليها وأنه لا زال يفتي بها حتى مات. فإذا تبين ذلك فالحمد لله، لكن يقول في حال ما يضيق الأمر ولا يجد من يستفتيه فهو في حال ضرورة أو حاجة، فله أن يعمل بقوله ويعمل بهذا القول وبهذه الفتوى على تفصيل مذكور في هذه المسألة، في من مثلا يضيق به الوقت ولا يجد إلا مثل هذا القول ولا يمكن إلا أن يعمل بهذه الفتوى، أو يفوت عليه العمل فيقع في حرج فيكون في حال حاجة، والحاجات والضرورات لها أحكامها. نعم
أسألكم شيخنا، أسألكم اتصالين معنا. أم سلطان السلام عليكم.
ألو
أم سلطان السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
يا شيخ أبيك تعطيني نصيحة عن قطيعة الرحم.
نصيحة الرحم؟
إيه.
طيب. إيه
الله.
شكرا لك. أم عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أم عبد الله.
الله يحييك. عندي سؤال.
تفضلي.
لو يعني علي غسل جنابة وما ذكرته لصلاة الظهر، وصليت الظهر من غير ما اغتسلت، بعدين عند صلاة العصر ذكرت كل غسله وصليت
غسل جنابة،
هل علي شيء؟
طيب أنت في صلاة الظهر ناسية؟
أيوة ناسية وصليت الظهر ولا ذكرت لين يعني قرابة صلاة العصر.
طيب سؤال آخر؟
لا جزاكم الله خير.
وياك شكرا لك. طيب شيخنا قبل أن ننتقل إلى أسئلة المتصلين، لدي أيضا سؤال على الفيسبوك وأيضا سؤال على تويتر. السلام عليكم، يقول أنا مواطن تونسي لدي الإقامة ببلد أجنبي وزوجتي لها الجنسية، ولكن نعيش في تونس، زوجتي ليس لديها عمل، يقول وأنا أشتغل في هذا البلد يوجد مركز للرعاية الاجتماعية يمنح إعانة شهرية لأي مواطن يعيش في هذا البلد، سوفر فيه بعض الشروط، ليس لديه مورد رزق وليس له سكن، هذه من ضمن الشروط، وسقوم بتسديد. نعم يقول قمنا بالتسجيل في هذا المركز وقلنا لهم بأن ليس لدينا مسكن وليس لدينا مورد رزق، وقمنا باستئجار عنوان دون سكنة، أصبحنا نأخذ هذه المنحة الشهرية المسندة باسم زوجتي، وأذهب تقريبا كل شهر إلى هذا البلد لحضور مقابلة بحث عمل مع المركز. يقول يعني افتأي في هذه المسألة، يعني يسأل هل حكم هل هذا الفعل
هو الشرط يعني أن لا يكون عمل،
ويقول نعم، يقول توفر فيه بعض الشروط ليس لديه مورد رزق وليس لديه سكن،
وهو يقول وهو متوفر فيه الشرط، يقول
يقول أن زوجتي ليس لديها عمل،
وهو
يشتغل وهو يعمل،
هو يعمل
لكنها باسم زوجتي.
نعم
يسأل يعني
نعم نقول هذا ينظر، نحن الحق لم يذكر الشروط، هو ذكر الشروط، إن كانت الشروط سواء كانت في الزوج أو الزوجة، وأن من يتقدم وتوفرت فيه الشروط فله ذلك من زوج وزوجة فلا بأس بذلك، لأنهم لا يقولون مثلا هو خاص مثلا بالرجل دون المرأة، فإذا كانت المرأة مثلا لها عمل للرجل له عمل فلا نعطي زوجته التي ليس لها عمل، فإذا كان هذا عام لكل من تقدم ولا يشترط شروط أخرى في هذه الحالة، فإذا توفرت فيها الشروط المعتبرة وأخذت هذه الإعانة في هذه الحالة لا بأس، وتستفيد منها ويستفيد منها زوجها وأولادهما، لأن المعول عليه هو الاستفادة، هو يعني تمام الشروط وتوفرها. والمسلم وكما أن أهل الإسلام على شروطهم كذلك أيضا يجب العمل بالشروط، هذا حتى مع غير أهل الإسلام حينما مثلا يقدم إعانة أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه شروط معينة، وأيضا لابد أن يكون هذه الشروط ليس فيها أيضا أمور تتعلق بدين العبد بأن يكون يترتب عليها أمور مثلا محرمة، نحن نفرضها في أمر يكون المقصود منه الإعانة وليس فيها أمور أخرى يعني يترتب عليها وقوع في محرم، إنما هي لكونه مثلا مواطن من هذا البلد أو مع جنسية هذا البلد أو نحو ذلك، كونه وافد في هذا البلد فتوفرت فيها الشروط فلا بأس، أو توفرت فيه الشروط أو فيهما، فهو يرجع إلى هذا المعنى. نعم
نعم. أنا كما فهمت السؤال أن يعني زوجته ليس لها عمل ولا توفر فيها الشروط. نعم ليس لها عمل. نعم نعم ليس لها عمل كما فهم وتتوفر فيها الشروط.
وتتوفر.
نعم
إيه وتتوفر فيها الشروط.
لكن هو يعمل.
لأن نعم.
وهو يعمل. لكن ليس هو من أهل البلد.
يعني هو
زوجته من لها الجنسية
يعني
في هذا البلد.
ليس فيها لا. واو بدون لا. يعني مو ولا تتوفر وتتوفر.
نعم زوجته.
ولهذا أنا بس ذكرني هذا بكلام أختنا يعني وصيف يعني كلمة عارضة، لأنه يقول كلمة الناس يقول لا جزاك الله خيرا، ولهذا نقول يجمع بين لا الناهية والواو هنا، يعني نقول لا يقول الإنسان حين مثلا يصنع له أخوه معروف مثلا مثل بعض إخواني جزاهم الله خيرا، حين يقول لا تسأله هل لديك سؤال يقول لا جزاك الله خيرا، هل توهم أنها نافية ولهذا لا بد أن يأتي بالواو وجزاك الله خيرا.
نعم.
وجزاك الله خيرا يستأنف.
نعم.
يستأنف يعني هذه استئنافية وجزاك الله خيرا.
نعم.
يعني حتى لا توهم معنى ليس بحسن، وإن كان من يتكلم يعني قاصدا بذلك الخير، لكن لا بد من الاحتراز من مثل هذا.
نعم.
إلا إذا فصل بين فاصل بشيء فلا بأس.
نعم. نعم.
أما هذا فالأمر مثل ما دام تتوفر فيها الشروط، تتوفر الشروط في هذه الحالة مثل ما تقدم لا بأس بذلك. يعني هذا الذي يظهر.
نعم.
إن كان هناك شيء آخر لم يذكره فلا بد أن يبينه.
على كل حال يعني الأخ المواطن لا يعيد سؤاله ويفصل فيه، يعني لأن بعض أكثر السؤال مفهوم، ولكن في بعض الأمور ليس يعني ليست مفهومة. هو قال يقوم بتسديد معلومة الكراء ولا لا أعلم هل
يعني كان يرد، كان يعني احتمال عاد ما أدري هل هو يعني هناك عقد بينه وبينه، لكن عموما كثير مثلا من يستفسر أحيانا يقع عنده حرج ويستفسر. بعضهم قد يكون حرجه يعني من جهة أنه هناك بعض الأمور وبعض الشروط التي لم تستوفى.
نعم.
هذا ينبغي ذكرها وبيانه، وإن كانت لم تستوفى أعلم بنفسه. وقد يكون بعضهم يعني الحرج من جهة أشكلت عليه المسألة، لأنه يستفيد من هذه الإعانة وهي مثلا لزوجته وهي ولم تتوفر فيه الشروط. هذا لا يضر، لأن ما دام أن هذه الإعانة هي تصرف لكل من تتوفر فيه الشروط، فقد يأخذها الإنسان وقد يعطيها، أو الرجل أو المرأة تعطيها زوجها، أو المرأة تعطيها لأخيها لأبيها.
نعم.
هذا أمر لا بأس به ما دامت الشروط متوفرة.
نعم أصلا عليكم شيخنا. أستاذكم اتصال أبو يحيى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو يحيى.
عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول، هل يجوز دفع الزكاة للأب إذا كان فقير وعليه ديون؟
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل تجب الزكاة على الفقير إذا كان ليس لديه عمل ولا مصدر رزق، سوى أن الناس يعني يحولون له مبالغ، ففي آخر العام اتضح أن عنده تقريبا 30,000 ريال، هل يدفع الزكاة مع أنه فقير وهذه الأموال يجمعها من الناس، أو لا يدفع الزكاة؟
يعني 30,000 هذه من الصدقات التي تأتي؟
إيه نعم، يعني هو جمع تقريبا المبلغ من 20,000 إلى 30,000 تقريبا في السنة هذه.
طيب.
الله يحفظك.
شكرا لك أخي أبو يحيى. طيب شيخنا، أسئلة متصلين. أبو بكر سأل يقول يريد التفريق بين الوعظ والتذكير. نعم. يعني خصوصا للشباب المبتدئين في مسألة الدعوة.
الله أعلم، يعني مسألة الوعظ والتذكير. فذكر إن نفعت الذكرى، وكلمة الوعظ والتذكير مؤداهما واحد في الغاية والهدف، لكن يظهر لي والله أعلم أن الوعظ هو التخويف والتذكير هو التنبيه. الوعظ هو التخويف من وعظ الشيء، وكلمة وعظ يعني مشتقاتها العظة والعظ وما أشبه ذلك، هذه الكلمة فيها شيء من الحرارة، فيها شيء من ربما الشدة على من يعظه الإنسان، وعظ ووعظه ويعظه، فهو نوع من النصح لأمر وقع فيه، وأيضا يعني تحذيره من هذا الخطأ ففيه شيء من التشديد يعني في أمر وقع فيه وقد يكون وقوع فيه عن بصيرة أو عن علم ليس عن غفلة. أما التذكير فقد يكون والله أعلم عند التنبيه للغافل وتذكيره إذا كان ناسيا، تنبيهه إذا كان يعني عنده شيء من التهاون والتكاسل فهو تنبيه، لكن مؤداهما في نهاية الأمر واحد، وهو حصول يعني التذكر وحصول الاتعاظ من هذه الغفلة ومن هذا التفريط فيما ترك من واجبات أو وقع في محرمات. وقد أيضا الوعظ يعني يكون في الانتهاك، وأن يعظ الإنسان في من هذه الأمور حتى يقلع عنها، وتذكيره وتنبيهه لما فرط فيه من واجبات. وعلى المؤمن أن يختار الوقت المناسب وأن تكون عظته وتذكيره بالحكمة وبالأسلوب الحسن، سواء كان آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو داعيا الله عز وجل. وهذه هي طريقة أهل الإيمان والإسلام. نعم
نعم أحسن عليكم. نستذكركم في اتصال معنا الأخ يحيى من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
سؤالي ما يخص الله يحييك سؤالي ما يخص الجمع بين الصلاتين سواء كان في الحضر أو السفر.
نعم.
هل يكتفي بإقامة واحدة أو يلزم من ذلك إقامتين؟
طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي يحيى. عليكم. نستأذنكم في استقبال آخر اتصالات هذه الحلقة. أيمن من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي ياسر جزاك الله كل خير.
وإياك حياك الله بارك الله فيك.
بارك الله فيك نحبك في الله وحيا فضلك الشيخ جزاك الله خير فضلك الشيخ حياك الله.
حياك الله بارك الله فيك الله يحييك.
بارك الله فيك. بالله عليك مسح الجورب كيف يكون؟ هل نلبسه من الفجر بعد صلاة الفجر؟ بارك الله فيك.
طيب بارك الله فيك.
واضح سؤال يا أخي ياسر.
واضح واضح السؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه من الأسئلة التي تتعلق بفصل الشتاء كثيرا.
نعم.
نعم ربما يعني غفلنا عنها في بداية الحلقة. شيخنا بقي 8 دقائق وبقيت أسئلة. أم عبد الله بقيت صلاة أخي المخرج. طيب أم عبد الله تقول من نسيت غسل الجنابة نسيانا فماذا تفعل ثم صلى؟
من ترك يعني. نعم طيب.
من نسيت الغسل
نعم يعني هي تقول أنها لم تغتسل.
نعم.
لم تغتسل. نقول مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الله عز وجل إن كنتم جنوبا فاطهروا، وهذا واجب لا بد من الاتيان به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا في الوضوء وفي غسل الجنابة. فإذا نسيت غسل الجنابة فصلت ثم تذكرت ثم ذكرت عند مثلا صلاة العصر في هذه عليها أن تغتسل ثم تصلي الظهر ثم تصلي العصر. فإن كانت اغتسلت مثلا لصلاة العصر وصلت صلاة العصر ثم تذكرت صلاة الظهر أنها لم تغتسل لها أو جهلت الحال، في هذه الحالة تصلي الظهر. لكن هل تعيد العصر؟ هل تعيد العصر؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم في عدل. لكن الشأن أنه يجب عليها الغسل ما دامت تذكرت. نعم
نعم أحسن عليكم. أولا نعتذر للأخوة المشاهدين يعني عن هذا الخلل الفني الذي حصل قبل قليل عن هذا التشويش، وعدنا إليكم يعني في مع برنامج مع أهل العلم وما تبقى من أسئلتكم، ونحن الآن في نهاية هذا البرنامج. شيخنا أبو يحيى يسأل عن دفع الزكاة للأب إذا كان فقيرا وعليه دين.
هذه المسألة الجمهور علماء يقولون لا تصرف الزكاة من الفروع للأصول ومن الأصول، هذا قول جماهير العلماء قول أئمة الأربعة، لكن هذا بالحق قول على التحقيق فيه نظر، ولم يذكروا له دليلا بينا. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم من أهل النظر في الأدلة ومن يعني عرض ما ذكره الجمهور الأدلة وأنها لا تقوم يعني على ساق ولا تثبت فقالوا إن صرف الزكاة من الفروع للأصول من الفروع جائز، لكن لا بد من شروط بذلك. وهذا هو الصحيح، لأنها الله سبحانه وتعالى أمر بصرف الزكاة ولم يخص بها صنفا من صنف، ولهذا ذهب جمهور العلم كشريح وملأ ورجح بالقيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وهو قول جملة من التابعين، وأيضا ثبت بعض الأثار عن ذلك، وأظنه صح عن عمر رضي الله عنه فيما يخطر على بالي أنه ثبت عن عمر فيما ذكره القيم رحمه الله ذلك، ويراجع كلامه رحمه الله. فحينما يكون إنسان عنده زكاة وهو لا يستطيع النفقة على والده، ويقول لو أنفقت مثلا عليه لتضررت أنا وتضررت أسرتي وعندي زكاة، فإذا أعطيته من الزكاة ففيها للاضة فأستطيع أن أعطيه من الزكاة، لكن لا يمكن أن أعطيه لو أعطيته من النفقة من مالي من غير الزكاة لتضررت بالنفقة على أهلي وأولادي وربما اضطررت إلى الاستلاف. نقول في هذه الحالة لا بأس به على الصحيح، لأنه إذا كان يجوز أن الزكاة تصرف للأجانب، فكونه يصرفها لوالديه في الحال التي لا تجب النفقة، لأن المحذور في ذلك أن يقي ماله، ولهذا السلف يقولون لا تقي بها مالك، فإذا كان لا يقي بها ماله ولا يحتال على ذلك فالحمد لله، أراد بذلك بر والده، أراد بذلك الإحسان إليه، وأفضل إحسان إحسان إلى والديه. كيف يحسن إلى الناس مثلا وهو الآن لا يستطيع النفقة على والده، ولا ولو مثلا أعطاه من النفقة غير الزكاة لا تضرر أولاده، إما أن يضر بأولاده وإما أن يضر بوالده، لكن إذا كان والده يجد زكاة من غير زكاته في هذه الحالة يكون الأمر أيسر، على وجه لا يكون فيه استجداء وأن يطلب والده، لكن لو عرف حالة مثلا من عرف فأعطاه في هذه إن صرف زكاة غيرهم فلا بأس، لكن لا يعرض مثلا والده إلى يطلب الزكاة أو ما أشبه ذلك، بل في هذه الحالة هو يصرف الزكاة إليه. وكذلك أيضا على الصحيح الوالد في ولده ما دام أنه لا يستطيع النفقة عليه وهو ليس مسرفا. وأما إذا كان كما ذكر السائل هذه الزكاة لأجل سداد الدين فهذا أمر غير النفقة، ولذا على الصحيح أيضا يجوز للوالد أن يصرف زكاته لسداد دين ولده، إنما الذي يكون فيه حرج وشدة هو صرفها في النفقة، أما في قضاء الدين الذي ترتب عليه ولا بد من قضاءه في مثل هذه الصورة فلا بأس بذلك لدخول في عموم الأدلة كما تقدم.
نعم عليكم. يقول أيضا هل تجب الزكاة على الفقير إذا كان يجمع من الزكوات ما يقارب 30,000 ريال سنويا؟
نقول الزكاة
وليس له يعني مصدر رزق.
نعم نقول الزكاة على الفقير كالزكاة على الغريب، الله عز وجل أمر بالزكاة عموما، والإنسان ما دام واجدا للمال ووجد عنده النصاب وهو سبب الزكاة وتم الحول وهو شرطها فتوفر الشرط واجب عليه الزكاة، والمعنى أن الزكاة تجب عليه وأيضا لا بأس أن تصرف له، فلا يمتنع أن الإنسان يكون مصرفا لها وأن تجب عليه، هذا لا يمتنع، فتؤخذ من الزكاة وتصرف له الزكاة. وهذا يختلف، فإذا كان مثلا يقول في آخر الحول عنده 30,000 ريال مثلا، وهذه 30 على قدر نفقته له ولأولاده لا تزيد بل ربما تنقص، في هذه الحال لا بأس أن يخرج زكاة 30 ولا بأس أن نعطيه من زكاة 30، إلا لا بأس أن نعطيه من الزكاة، ولو كان عنده 30 وكانت هذه 30 لا تكفيه لنفقة لعام، والصحيح أنه يعطى نفقة عام، هذا قول الجمهور خلافا للشافعية الذين يقضون يعطى زكاة ما يعني الحياة الغالية يعني مقدار 60، هذا قول بحقيقة ضعيف جدا، فيعطى النفقة المعتدلة التي تكفيه له ولأولاده في مقدار الحول، وهذا هو الذي ينبغي أن يفعله الحقيقة. أنا يعني أقول يعني وصية لإخواني من أصحاب الأموال حينما يصرف الزكاة خاصة من وسع الله عليه أن يجتهد حين يعطي الزكاة أن يكفه في العام كاملا، لا يقطر عليه المال تقطير مثلا يعطيه مال لشهر وشهرين ثم يكون هذا متلحف القلب، يعني ضعفت قواه في آخر الشهر، عليه ما سيتعلق بطعامه وما سيتعلق مثلا بتنقلاته ومصاريف تتعلق بملابسه وما أشبه ذلك وحاجات أخرى أيضا، وربما يكون مستأجرا، وهذا واقع لكثير من الناس، بل يعطي حاجاته كاملة فيما يتعلق بالمال اللي يتعلق بالأجار البيت أو نفقات مثلا مواصلات مثل اليوم الأولاد البنين والبنات في نقل المدارس، وكذلك المصروفات متعلقة بالتموينات والملابس وما أشبه ذلك، يعطيهم إياها كاملة، فإنه يكفهم بذلك وينامون وهم قرير النفس حينما يعلمون أنهم كفوا هذا العام ويرجون العام الثاني. فأسأل الله سبحانه وتعالى ييسر أمر كل مسلم ومسلمة.
اللهم نسأل عليكم. بقي سؤالان. يحيى من الجزائر يقول: من جمع بين الصلاتين لسبب، هل يكتفى فيه هل يكتفى في هذا الأمر بإقامة واحدة؟
لا، لابد من إقامتين بأذان وإقامة، هذا هو السنة.
نعم.
يقيم للأولى يؤذن ثم يقيم للأولى ثم يقيم الثانية، ثبت عن النبي عليه السلام
بأذان واحد،
بأذان واحد وإقامتين، مثلا نعم. يجمع الظهر والعصر، يؤذن الظهر ثم يقيم لها ثم يقيم ويصلي العصر، وهكذا في المغرب والعشاء، وهذا هو الثابت. جاء في حديث ابن عمر أنها قام إقامتين وفي إقامة لكل صلاة، ثبت البخاري، ولكن كلها روايات مرجوحة، وطربت روايات عن ابن عمر. الصواب ما ثبت حديث جابر بن عبد الله أنه صلى بأذان وإقامتين عليه الصلاة والسلام.
أسألكم شيخنا، من يعني صلى صلاة الفريضة يعني دون أذان فهو مقيم؟
إذا كان في البلد الأمر في هذا يسير، وقد سمع التأذين هذا يسير، فلا نأمر بعد الصلاة وصلاة الصحيحة، لكن إن كان في البرية فيجب الأذان على الصحيح.
يجب
الأذان، يجب الأذان إذا كان في البرية، وكذلك الإقامة في قول قوي.
نعم. أسألكم، نختم بسؤال أيمن من ليبيا يسأل عن مسح الجوارب، ربما سأل عن وقته، يعني قال هل نبدأ من الفجر؟
المسح الجوارب من أي وقت يبدأ؟ ليس له وقت، لا فجر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر، يبدأ من الوقت الذي يبتدئ مسحه فيه. فالإنسان إذا توضأ ثم لبس الجوارب، يعني قصدي توضأ وغسل قدميه ثم لبس الجوارب، فيبدأ مسحه من أول مسحة بعد حدث. فإذا مثلا لبس الجوارب كما قال أخونا من؟
أيمن.
إذا نقول لأخينا أيمن، إذا لبست الجوارب مثلا وتوضأت للفجر ثم أحدث في قبل صلاة الظهر ثم مسحتها للساعة مثلا 12 مثلا قبل صلاة الظهر، يبدأ مسحك من الساعة 12. الساعة 12 يبدأ مسحك، تمسح إلى الساعة 12
اليوم الثاني
إذا كان مقيما. فلو مسحت مثلا قبل الساعة 12 وصليت الظهر، إذا كان هذا وقت الظهر فلك أن تصلي الظهر ولو تجاوز الساعة 12. ولو حضر وقت العصر وأنت على الطهارة المسح، فعلى الصحيح لك أن تصلي صلاة العصر بالمسح الذي مسحته قبل تمام 24 ساعة، لك أن تمسح 24 ساعة، والمسافر يمسح 72 ساعة، 3 أيام بلياليهن.
شكر الله لكم الشيخ عبد المحسن عبد الله الزام، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله.
الشكر يمتد إليكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. أولا نشكر المخرج على تمديده للوقت، بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. أيضا نعتذر للأخ أبو الراشد في حساب البرنامج في تويتر الذي بعث بسؤاله، لم نتمكن من طرحه لضيق الوقت، نعده بمشيئة الله أن نطرح سؤاله في الحلقة القادمة بعد صلاة عشاء مكة المكرمة من يوم الثلاثاء القادم. شكرا لكم على حسن متابعتكم. يمكنكم أن تشاهدوا هذه الحلقة كاملة بمشيئة الله على صفحة البرنامج في الفيسبوك وعلى حساب البرنامج في تويتر. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة بعد عشاء يوم الثلاثاء، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.